الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الانتهاء مما يتعلق بباب آداب التخلي أو باب قضاء الحاجة وآداب التخلي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقبل الانتقال للباب الذي بعده، هنا سؤال سأله بعض الإخوان ولو كان خارج الدرس، لكن لأهميته أنبه على الجواب عليه، وهو: ما حكم النجاسة إذا تعدت محل المخرج؟ هل يجزئ فيها الاستجمار أم لا يجزئ فيها الاستجمار؟ يعني رجل قضى حاجته ببول أو غائط، فتعدى هذا البول أو الغائط محل الخروج، هل يجزئه الاستجمار أم لا يجزئه الاستجمار؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم المحققين أنه يجزئه ذلك إذا أزال عين النجاسة، على القاعدة التي سبقت أن باب إزالة النجاسات الحكم يدور مع علتها وجودا وعدما، فإذا زال عين النجاسة زال الحكم، إذا زال عين النجاسة زال الحكم. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما رجحه في مجموع الفتاوى، فليرجع إليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء، أي هذا مدخل في معرفة أحكام الوضوء. والوضوء بالضم فعل الوضوء الذي هو التعبد لله جل وعلا بفعل مخصوص، يبتدأ بغسل الكفين ويختتم بغسل الرجلين، هذا هو الوضوء شرعا. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء المعد لهذا الفعل، هو الماء المعد لهذا الفعل، هذا هو الغالب. ويخرج عن الغالب بعض الأمثلة وهي قليلة. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق. طيب، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر حكم التسمية، وقال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، أي يقول بسم الله. وهنا ننبه أولا في قوله رحمه الله مكلف أن هذا اللفظ لفظ ليس بشرعي، كما سبق التنبيه عليه أكثر من موضع وأكثر من مرة، لأنه لم يذكر التكليف في نصوص الكتاب والسنة إلا على وجه النفي، ولم يذكر التكليف في نصوص الكتاب والسنة على وجه الإثبات، وبين النفي والإثبات فرق، لأننا إذا قلنا أن التكليف ذكر في نصوص الكتاب والسنة على وجه الإثبات معناه أن الله كلف العباد، كلفهم، والتكليف هو معنى من معاني المشقة. والحقيقة أنه ليس في نصوص الكتاب والسنة هذا اللفظ أولا، وثانيا ليس يوجد في شيء مما فرض الله جل وعلا كلفة، ليس في شيء مما فرض الله جل وعلا كلفة، بل ما فرض الله جل وعلا هو أيسر مما يثقل الناس، أيسر مما يثقل الناس، ليس فيه ما يثقلهم أبدا، ليس فيه ما يثقلهم. والمعنى الثالث أن هذا كان فيه مدخل لبعض أهل البدع والأهواء كما مر التنبيه عليه في دروس سابقة. طيب، قوله رحمه الله: ويجب على كل مكلف، نقول الأولى ويجب على كل عبد أن يسمي، أي يذكر اسم الله إذا ذكره. وأفادنا بهذا حكمين: الحكم الأول وجوب التسمية للذاكر، وسقوط هذه التسمية عن الناس. وذكر بالشرح رحمه الله مجموعة من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، وأشار إلى أن ما ذكر من أحاديث يدل على وجود أصل في هذا الباب، وهو كما قال رحمه الله تعالى، فقد استلب أهل العلم في أحاديث هذا الباب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لزوم التسمية عند الوضوء، وأشار إلى حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذه الأحاديث كما أشار إليها الشارع رحمه الله في بعضها بعض، لكن لمجموع طرقها تصير حديثا حسنا، وهذا الذي رجحه جماعة من الحفاظ، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر الحديث قال: وقال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، انتهى كلامه رحمه الله. ويريد بذلك حديث سعيد بن زيد الذي ألمح وأشار إليه الشارح رحمه الله. فإذا الباب له أصل، ولأجل هذا ولكثرة شواهد هذا الباب فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص أشار إلى فصح الحديث في هذا المعنى. ثم أشار رحمه الله في حكم هذه المسألة إلى الفرع الثاني من المسألة، وهو أن حكم هذه التسمية يسقط عن الناس، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله في أحد الروايتين، بل وهو مقتضى ما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله في مسائل شبيهة في هذه المسألة، ولو لم يروى عنه حكم هذا في هذه المسألة. واستدل رحمه الله على ذلك بما ورد من الأحاديث بعدم المؤاخذة، ولم يذكر شيئا، ويريد بذلك حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة بمعناه في صحيح مسلم أنه لما نزل قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الآية قال الله جل وعلا: قد فعلت، قال الله جل وعلا: قد فعلت. ومعنى ذلك أنه يسقط هذا الحكم عند النسيان والخطأ، إن نسينا وأخطأنا، أي إذا وقع الخطأ والنسيان سقط حكم الوجوب. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق تنبيه فيما يتعلق بمسألة سقوط الحكم في مسألة المأمورات والمنهيات والمحظورات. فهل في شيء أولا في هذا؟ هل في شيء أو استفسار في هذا؟ طيب ها؟ تفضل يا باشا. أي شيء؟ الأصل أنها واجبة ليست شرطية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في هذا الذي أشرت إليه إن شاء الله في الدرس اللاحق، لأنه يتعلق به قاعدة أصولية وسيطول الكلام عليها وقد انتهى الوقت. في شيء في هذا؟ طيب نكتفي ها؟ نعم العبد ها؟ أوجب عليه هذه العبادة. نحن نقول العبد، بعد ذلك يعلم أن المراد بالعبد البالغ المميز، البالغ المميز الذي استحق هذا اللفظ، وهو المخاطب أصلا بالخطاب الشرعي. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على الوضوء، وأول ما بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى هو التسمية، وعلمنا أن التسمية واجبة ومستحبة. ها يا جماعة، واجبة، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، والحديث من مجموع طرقه حديث حسن كما مر معنا من تصحيح الحفاظ لهذا الحديث. طيب، وكان فيما وقفنا عليه هو ما يتعلق بهذه المسألة، هل هذه البسملة هي شرط أم أنها واجب؟ وذلك لأن بعض أهل العلم جعل ذلك على وجه الشرطية، وبعضهم جعلها على الوجوب، وبعضهم جعلها على الاستحباب. والصحيح قلنا أنها للوجوب لهذا الحديث الذي ورد. وأما كون أن بعض ألفاظ الحديث تدل على الشرطية فهذا نرجع فيه إلى ما سبق، وهو أن الأصل هو البراءة من الشرطية، إلا أن يدل الدليل الصحيح الصريح على الشرطية. فالأصل البراءة من ذلك، وألفاظ الحديث بمجموعها تدل على عدم الشرطية وليس على الشرطية. ثم إنه هناك قاعدة ذكرها العلماء في مسألة فعل المأمور وترك المحظور، فإن الواجب الذي جاء الأمر به في المأمور وكذلك النهي الذي ورد في المحظور بينهما فرق في حكم النسيان والخطأ. فإن فعل المحظور يسقط الحكم ويسقط كذلك الإثم بخلاف ترك المأمور، فإنه يسقط الإثم ولا يسقط الحكم. ومثاله ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في من أكل أو شرب وهو ناسي إنما طعمه الله وسقاه. فهنا أسقط عن هذا الآكل للطعام والشراب حال كونه ناسيا الإثم والحكم معا، الإثم والحكم معا. وهذا الآكل للطعام في نهار رمضان ناسيا، فعل محظور أو ترك مأمور؟ إيش الجواب؟ فعل محظور أو ترك مأمور؟ فعل محظور، وأسقط عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإثم والحكم معه، فلم يقع عليه الإثم ولم يؤمر بالقضاء، بل سقط عنه الإثم والحكم معه. بينما في من ترك المأمور لم يؤمر، لم يترك كما ترك من فعل المحظور. ودليله كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة كذلك في قصة الرجل المسيء في صلاته، فإنه صلى صلاة لم يطمئن فيها. عدم الاطمئنان بالصلاة فعل محظور أو ترك مأمور؟ ترك مأمور، ترك مأمور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالاطمئنان بالصلاة، بل الله عز وجل أمر بذلك: وقوموا لله قانتين. فهذا الذي ترك المأمور سقط عنه الإثم، ولكن لم يسقط عنه الحكم. بل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. وهو يكرر عليه ذلك. فاستنبط العلماء من ذلك هذه القاعدة: أن الإثم يسقط، الإثم والحكم يسقط في فعل المحظور، ولا يسقط الحكم في ترك المأمور. وعلى هذا من ترك الطهارة ناسيا، من ترك الطهارة ناسيا ماذا يكون عليه؟ أن يعيد، إذا كان وقت الصلاة باقي يعيد، وإذا ذهب وقت الصلاة على القول الصحيح أنه كذلك يعيد. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، لأنه ترك مأمور، بخلاف من صلى عليه نجاسة ثم تذكر بعد ذلك، هل يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة. ودليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى وفين عليه أذى، ما أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة من جديد، بل أمره أن يخلع أن يخلع عليه. فإذا ننتبه لهذه القاعدة. إذا نرجع الآن بعد هذا إلى هذا الموضع الذي نحن فيه، وهو البسملة. الأمر بالبسملة من فعل المأمور أو من المحظور؟ هو من المأمور لا شك، لكن الشرع فرق في المأمورات بين الواجبات والشروط، فإن الشروط لم يسقطها الشرع، وأما الواجبات فإن الشرع أسقطها إذا وقعت على وجه النسيان وعلى وجه كذلك الخطأ. ولذلك أدلة كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام من التشهد الأول ولم يجلس، ومع ذلك ما رجع إلى التشهد، بل استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام وجبر ذلك بركعتي السهو. وهكذا كذلك غير هذا كثير في وقائع كثيرة تدل على التفريق بين الواجب والشرط. وننتهي بهذا بأن البسملة إذا كانت واجبة فهي إن شاء الله لا يكون يترتب عليها إعادة الوضوء لمن نسيها، بل إذا نسيها الإنسان كان ذلك مما يدخل في العموم، عموم النهي، عموم العفو في النسيان، كما أشار المؤلف رحمه الله لذلك حديث ابن عباس. بقي إشكال أثاره بعض أهل العلم، وربما كذلك صار ذلك سببا للبس عند بعض طلبة العلم، وهو كيف فرق العلماء بين حكم البسملة وبين حكم الذبيحة المنسي أو الذي لم يذكر اسم الله عليها. وظاهر الدليل عنده يقتضي عدم التفريق، لأن القول الصحيح للذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها أنها لا تؤكل، لقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن هذا الإشكال أن الدليل هو الذي فرق، فإن ذكر البسملة في الذبيحة شرط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. مفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه ولم ينهر به الدم فماذا؟ فلا يؤكل. وهذا هو القول الصحيح، أن الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها لا تؤكل حتى ولو نسي صاحبها، هذا إذا استيقن أنه نسي. وأما الموسوس فلا حكم له، إنسان عنده شك وموسوس، أو إنسان أول مرة ينتفى الذبيحة، ربما إذا عنده 10 شهود يشهدون أنه سمى الله 10 مرات وهو ينتظر، ثم بعد أن يذبح يقول: أنا ما ذكرت اسم الله. بعد أن ذبح وربما ذكر اسم الله 10 مرات يقول: أنا ما ذكرت اسم الله. فمثل هذا موسوس، أو بحكم الموسوس، لأن الذي يذبح أول مرة في الغالب يرتبك، فمثل هذا لا يعتمد على علمه، وإنما يبني على الأصل، الأصل أنه ذكر اسم الله. أما إنسان استيقن كان على يقين، أو شهد عليه من هو على يقين أنه لم يذكر اسم الله، فإنه لا يفهم من هذه الذبيحة بهذه النصوص. والتدريب بينه وبين البسملة لما سبق أن البسملة ليس بها نص صريح صحيح يدل على الوجوب بالشرطية، وإنما الوجوب من دون الشرطية، هذا هو التفريق بين هذا وهذا، وبه إن شاء الله يكون عدم النفس. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. جعل هذا الكلام رحمه الله تعالى بذكر صفة الوضوء بعد أن ذكر التسمية وشيء من أحكامها، قال: ويتمضمض ويستنشق. وظاهر كلامه رحمه الله الوجوب، أي هذا الذي ذكره هو مما يجب، لأنه أخر رحمه الله المستحبات إلى الفصل الذي بعده، أو الباب الذي الفصل، نعم الفصل الذي بعد هذا الباب. وقلنا أن الفصل هو كالملحق والاستثناء، وكذلك الاستثناء في الباب، يعني مما له تعلق بالباب في الجملة ولكن له أحكام خاصة، فلهذا يجعل في فصل خاص. وأشار رحمه الله في الشرح على ما كان له دليلا على الوجوب، وذكر أو أشار إلى مجموعة من الأدلة التي تدل على الوجوب، وبعض الأدلة التي تدل على الاستحباب، وأشار إلى ضعفها. فمما خلاصة ما ذكره مما تدل به على الوجوب حديث بقيت بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد جاء عند أبي داود وغيره، وهو إن شاء الله حديث حسن وله ألفاظ كثيرة. إيش عندك أسان في الصحيح المسند؟ كذلك ذكره شيخنا مقدر رحمه الله في الصحيح المسند، وهذا من جهة اللفظ، وقد جاء له لفظ آخر كما أشار إليه بشرح: إذا توضأت فنظمت، إذا توضأت فنظمت. وظاهر هذا كذلك الوجوب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وجماعة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، خصوصا في الغسل، خصوصا في الغسل. فلأجل هذا استدل المؤلف رحمه الله في هذا الحديث على وجوب المضمضة. وأما وجوب الاستنشاق فاستدل بأحاديث بعضها لا تصح وبعضها يصح، وخلاصة ما ورد هو ما جاء في الصحيح: من توضأ فلينتثر، والانتثار هو إخراج الماء من الأنف. والانتثار يدل، إذا كان الانتثار واجبا فإنه يدل على أن الاستنشاق إيش؟ واجب، لأن الانتثار لا يكون إلا بالاستنشاق. وأما لفظ حديث من توضأ فليستنشق الذي ذكره صاحب العمدة وأشار إلى أنه في الصحيحين فهو خطأ، بل هذا لفظ حديث عائشة عند الدارقطني وهو ضعيف لا يصح، وهو ضعيف لا يصح. فعلى هذا يكون الصحيح من أقوال أهل العلم هو وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق. لكن كما قلنا فرق بين الوجوب وبين ايش؟ وبين الركنية. فالواجب اذا سقط ليس كسقوط الركن، الواجب اذا سقط ليس كسقوط الركن، فهو واجب دل الدليل على وجوبه لكن لم يدل الدليل على ركنيته، لم يدل الدليل على ركنيته. فمن نسيه نسي المضمضة والاستنشاق وهو ايش؟ وضوءه صحيح، من نسي المضمضة والاستنشاء وضوءه صحيح، لأنه واجب ليس بشرط وليس بركن، وهذا هو القول الصحيح الوسط في هذه المسألة. فقول من يقول أنه ليس بواجب خلاف الصواب، وقول من يقول أنه واجب وهو مثل الركن هذا كذلك خلاف الصواب، بل الصواب أنه واجب ولكنه ليس مثل الركن، ولكنه ليس مثل الركن. وأشار رحمه الله لبعض الأحاديث التي عارض فيها من عارض من أهل العلم هذا الوجوب، منها حديث عائشة عشر من الفطرة وهو في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث حديث منتقد وإن كان في صحيح مسلم، فهو من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة يعني عن عروة مرفوعا، وجاء عن جعفر بن إياس سليمان التميمي رواياه منقطعا عن طلق بن حبيب، ورجح عدد من الحفاظ الموقوف، قال شيخنا رحمه الله مقبل والصحيح أن الحديث تم فيه الانتقاد فهو موقوف على طلق، وقد جاء عند أبي داود من حديث عمار لكنه منقطع، فابن أبي عمار لم يسمع من جده عمار، لم يسمع من جده عمار. طيب، فالخلاصة أنه لا دليل في الحديث الذي أشار إليه رحمه الله، وألمح إلماح خفيفة على ضعفه لقوله وعلى فرض وروده، يعني على فرض صحته، فإنه الصحيح أنه لم يصح، الصحيح أنه لم يصح. وهكذا حديث ابن عباس المضمضة والاستنشاق سنة، أشار رحمه الله إلى أنه رواه الدارقطني وهو ضعيف، وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم كما قال الدارقطني رحمه الله بعد أن أورد الحديث، وقد أورده من طريق أبو سهل بن زياد قال أخبرنا الحسن بن العباس قال أخبرنا سويد بن سعيد عن القاسم بن محصن عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن عباس، ثم قال أورد الحديث ثم قال وإسماعيل بن مسلم ضعيف، فالحديث ضعيف. فالخلاصة أن الحديث الذي أو الحديثين السابقين يدلان على وجوب المضمضة والاستنشاق، على وجوب المضمضة والاستنشاق، لكن قلنا فرق بين الوجوب والركنية. ثم قال رحمه الله ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه، وقد جاء هذا في نص الكتاب والسنة، وقد جاء ذلك مبينا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وغيرها من الأحاديث الكثيرة. وحد الوجه في اللغة وكذلك في الشرع على القول الصحيح هو من أصول الشعر في أعلى الرأس إلى أسفل الذقن إلى أطراف الأذنين، هذا هو حدود الوجه، هذا هو حدود الوجه. وأدخل بعض أهل العلم ظاهر الأذنين من الوجه، أدخل بعض أهل العلم ظاهر الأذنين من الوجه، وعلى هذا تدخل ظاهر اللحية من الوجه والشارب، وأما باطن اللحية فيدخل إذا كان ظاهرا، وإذا كان غير ظاهر إذا كانت اللحية كثيفة فإنها لا تدخل أي البشرة الداخلية للوجه التي هي تحت اللحية، لعموم الأدلة المشقة تجد بالتيسير وللدليل الخاص فيما يتعلق بتحرير اللحية، وهذا هو القول الوسط الذي تقتضيه الأدلة. ثم قال ثم يديه مع مرفقين، وهذا كذلك لنص الكتاب والسنة لما سبق. فإنه يمسح يغسل يديه للمرفقين، كما قال جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. وإلى في القول الصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية والقواعد اللغوية أن إلى تفيد إدخال المغيث المغيثين، وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فإنها تفيد إدخال المرفق في اليدين، أي يدخل المرفق في الغسل، ليس إلى المرافق أي إلى حتى المرفق لا يدخل، بل تفيد إدخال المغيث المغيثين. ولابن القيم رحمه الله بحث لطيف في بدائع الفوائد أشار فيه إلى هذا الأمر. وقوله كذلك ثم يديه مع مرفقين، وقلنا هذا كذلك جاء تفسيره في فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عثمان عن عبد الله بن زيد قال: ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، أي كذلك مما يجب مسح الرأس مع الأذنين. وقبل أن ننتقل إلى مسح الرأس، أشارت في الشرح رحمه الله إلى بعض الأحاديث التي فيها الإشارة إلى إدخال المرفقين في غسل اليدين، وفيها ضعف كما أشار إليه رحمه الله في شرحه، فإنه قال من ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقين الحديث، ثم قال في إسناد فاطمة محمد بن عبد الله بن عقيل إلى آخر كلامه رحمه الله. لكن كما قلنا يغني عن حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، فإنه فيه ما يدل على هذا المعنى. وفي بعض ألفاظ حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، حتى مس أطراف العضدين. طيب، قال: ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه. وقوله يمسح رأسه مع أذنيه لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأذنين من الرأس، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، وإن كان أكثر طرق هذا الحديث فيها كلام، لكن بمجموع طرقه يصل إن شاء الله إلى درجة الحسن. وهكذا كذلك إذا غسل الأذنين مع الرأس، أو غسل بعض الأذنين مع الوجه وبعضها مع الرأس، أجزأه ذلك. المقصود أنه يغسل أذنين، هذا هو الأحوط والأكمل، هذا هو الأحوط والأكمل. طيب، وقوله ثم يمسح رأسه ويجزئ مسح بعضه، هذه الجملة ظاهرها أنه يقول بإجزاء مسح بعض الشعر، وهذا قول الشافعية والحنفية، ولكن الظاهر والله أعلم يحمل كلامه على مسح البعض إذا كان البعض الآخر عليه عمامة أو ما كان بمعناه فكمل عليها، هذا الظاهر الذي أراده رحمه الله تعالى، لأن الذي دلت عليه السنة هو تعميم الشعر بالمسح، كما في حديث عبد الله بن زيد بأنه يقبل بهما ويدبر مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر مرة واحدة، هذا الذي دل عليه الدليل الصحيح. وليس من السنة مسح الرقبة، ولم يرد حديث صحيح صريح يدل على مسح الرقبة، بل مسح الرقبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم من البدع المحدثة التي لم يعرفها سلف الأمة، ولا فعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أمر بها. قال: والمسح على العمامة، أي ثم يجوز كذلك المسعى على العمامة. فكان بهذا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أوجه المسعى الرأس: إما أن يمسح رأسه مع أذنيه وهذا يدل على المسح الكامل للرأس، وإما أن يمسح بعض الرأس ويكمل على العمامة أو ما على الرأس مما هو بمعنى العمامة، وهذا كذلك دل عليه الدليل كما أشار إليه رحمه الله في الشرح. وكذلك الوجه الثالث وهو المسح على العمامة فقط. أما المسح على الرأس والمسح على بعض الرأس والتكميل على العمامة فقد دل عليه الدليل الصحيح كما قد أشار إليه في الشرح. وأما المسح على العمامة فقط فقد ورد فيه أحاديث، وأحسن وأصح ما روي هو ما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من يمسح على العصائب والتساخين، والعصائب هو ما يربط على الرأس، والتساخين هو ما يربط على الرجل مما يحمي من الحرق أو يحمي من البرد، وهو غير الجورب بل يربط غطا ويلفلفا على الأرجل ليحميها من الحر أو يحميها من البرد، فيجوز أن يمسح عليها. وهذا الحديث حديث حسن في قول أكثر أهل العلم، وقد أشار رحمه الله إلى ذلك في الشرح. وأما حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الموقين والقمار، وأصله في صحيح مسلم أو الخفين والقمار، هو حديث معل. الصحيح أنه حديث معل كما أشار إلى ذلك الحفاظ، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح يدل عليه حديث ثوبان المتقدم، يدل عليه حديث ثوبان المتقدم. فالخلاصة هذه ثلاثة أوجه فيها تنوع أوجه المسح على الرأس، وليس من شرط العمامة أو ما على الرأس أن يلبس على طهارة بخلاف الخفين كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا إذا جاز المسح على العمامة فمن باب أولى أن يجوز المسح على الخمار بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمرأة. يجوز المسح على الخمار من باب أولى للمرأة، فيجوز للمرأة ثلاثة أوجه كما يجوز للرجل ثلاثة أوجه. الوجه الأول مسح على كل الرأس تقبل بهما في اليدين وتقبل مرة واحدة ومنهما الأذنين، والوجه الثاني أن تمسح على بعض الرأس وتكمل على الخمار مثل الرجل في العمامة وما كان بمعنى، والوجه الثالث كذلك أن تمسح على الخمار فقط، وقد وردت آثار تدل على صحة ذلك فهذه ثلاثة أوجه. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. طيب، هذا آخر ما ذكره فيما يتعلق بصيغة الوضوء. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. يغسل رجليه للكعبين، وأشار بالشرح إلى الأحاديث التي فيها غسل الرجلين إلى الكعبين، بل دليله القرآن. طيب، ففيها غسل الرجلين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعط أرجلكم بالنصب على ماذا؟ على الغسل أو على المسح؟ على الغسل، أي واغسلوا وجوهكم وأرجلكم كذلك تغسل إلى الكعبين. فالأرجل تغسل إلى الكعبين، والكعبين كما قلنا في المرفقين نقول بالكعبين أنهما داخلان في الرجلين، وهذا هو القول الصحيح. والكعبان هما العظمان الناتئان في طرف القدم. طيب، فتغسل إلى الكعبين، تغسل إلى الكعبين أي تغسل الرجل إلى الكعبين. قال: وله المسح على الخفين. وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث عائشة وعمر بن هريرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. حين رأى بعض الصحابة لم يغسلوا كامل الرجل وبقي بعضها، فأمرهم بغسل الرجل كاملة. فعلى هذا لا يجوز مسح الرجل. طيب، ورقراءة وأرجلكم بالكسر. أجاب العلماء على هذه القراءة بجوابين. الجواب الأول أن المراد بقراءة وأرجلكم هي قراءة سبعية صحيحة، المراد بها أي وأرجلكم تمسح لكن على الوجه الشرعي الصحيح المسح، وهو ماذا؟ الخفين، مسح الخفين. فإن السنة تفسر القرآن كما جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتفسير الثاني وأرجلكم بالكسر أنها جاءت على الإتباع، والإتباع عند أهل اللغة شيء يثبت اللفظ ولا يثبت الحكم. الإتباع عند أهل اللغة شيء يثبت اللفظ ولا يثبت الحكم، يعني أتبعت برؤوسكم لكن لم يرد المعنى وإنما أريد اللفظ فقط، أي الكسر كان للمجاورة وليس المراد أنه حكمه حكم الرأس. ومن عجيب فعل الشيعة والرافضة ومن وافقهم أنهم لا يجيزون المسح على الخفين مع تواتر الأحاديث الواردة في ذلك، بل بعضهم جعلها فوق حد التواتر، فوق حد التواتر، لأنها رويت عن أكثر قيل من 40 صحابي كما أشار إلى ذلك الشارح رحمه الله وغيره من أهل العلم. وعلى نقيض ذلك يجيزون المسح على الرجل، سبحان الله، لا يجيزون المسح على الخف ويجيزون المسح على الرجل، وهذا عين التناقض، عين التناقض. والأدلة دلت على خلاف ذلك تماما.
أما ما بقي من مسألة المسح على الخفين فهذا كذلك من سنن الوضوء، بل من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم هذا الذي هو رخصة ورحمة لا يستغني عنها المسلم، يحتاجها في الحر وفي الشتاء، ويحتاجها في الحضر وفي السفر، يحتاج إلى المسح على الخفين إما لمرض وإما لسفر وإما لبرد وإما لشدة حر وإما لقتال وجهاد أو غير ذلك. فكان رحمة وحكمة من الله جل وعلا أن رخص المسح على الخفين، لكن بشروط، رخص المسح على الخفين بشروط. أولا دليل ذلك من الكتاب قراءة قول الله جل وعلا وأرجلكم بالكسر كما مر معنا، ومن السنة أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر كما أشار إلى ذلك الشارح رحمه الله في الشرح، فمنها ما جاء في الصحيحين وهي كثيرة، ومنها ما جاء خارج الصحيحين وهي أكثر، وكلها تدل على جواز أو مشروعية المسح على الخفين. وللمسح على الخفين شروط، من هذه الشروط أولا أن يكون هذا الخف مستوعبا للقدم التي هي محل الغسل، وليس من شرطه أن يكون ذلك على وجه التمام لا يحصل فيه خرق، بل صح كما مر معنا في حديث ثوبان التساخين هي ما يربط على الأرجل، ربما ينكشف بعضها. ونقلت آثار بأن الصحابة كانوا يلبسون بعض الخفاف التي يكون فيها أخراف، لكن المقصود هو ستر أكثر القدم، وهذا هو مقتضى ومسمى الخف الذي يعرفه العرب وفعله الصحابة ونزل القرآن عليه، وهو مسماه في اللغة كذلك، وهو ما يستر الرجل إلى ما فوق الكعبين. وهكذا كذلك الشرط الثاني من شروط الخف أو المسح عليه أن تلبس على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث من؟ ها؟ المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة، وهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث هو أن يكون المسح في المدة المعلومة، والمدة المعلومة يوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليهن في السفر. ودليل ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث صفوان بن عسال كذلك خارج الصحيح، وأشار إليها الشارح رحمه الله إشارة في الشرح. فهذه هي المدة التي هي من شروط المسح، أن يكون المسح في هذه المدة، ويبتدأ المدة من أول مسحة، تبتدأ المدة من أول مسحة. فمثلا لبست الخف وأنت على طهارة الساعة السادسة صباحا، طيب التوقيت الغروبي أو التوقيت الزوالي، ثم أحدثت في الظهر واحتجت إلى الصلاة للوضوء للصلاة، فمسحت أول مسحة الساعة الثانية عشر. فإذا كنت في الحضر فمعناه أنك ستمسح إلى الساعة الثانية عشر من اليوم الثاني، هذا هو يوم وليلة. لكن لا يعني ذلك أن هذه الطهارة تنتقض، إنما يعني أن المسح يتوقف. فإذا جاء الساعة الثانية عشر من اليوم الثاني وأنت على طهارة، هل تعيد الوضوء؟ الجواب لا، ما تعيد الوضوء. الساعة الثانية عشر إلا عشر فوضعت فمسحت على الخف، هذا المسح صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، هذا المسح صحيح، لأنك مسحت في المدة المعلومة ثم بقيت على طهارة حتى استمرت هذه الطهارة إلى المغرب، لن ينتقل الوضوء. هل صلاتك صحيحة؟ صلاة العصر صحيحة، صلاة المغرب صحيحة، صليت العشاء صحيحة، وهكذا ولو استمريت حتى إلى اليوم الثاني في الظهر. ما دمت بنفس الوضوء ولم تحتاج إلى مسح جديد فالطهارة باقية، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الطهارة لا تنتقل. ليس من نواقض الطهارة انتهاء مدة المسح، ليس من نواقض الطهارة انتهاء مدة المسح. وهكذا كذلك من ذلك أن نزع الخف لا ينقض الطهارة، أنت على طهارة ولكن طهارة مسح ليست طهارة غسل، نزعت الخف فهل تنتقض هذه الطهارة؟ الجواب لا، على القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا دليل على نقض هذه الطهارة، ومن قال بنقضها يحتاج إلى دليل ولا وجود لهذا الدليل. بقي إذا أراد أن يرد هذا الخف وهو على الطهارة، هل يبني على مدة المسح الأولى أو على مدة مسح جديدة؟ مثلا مسح قلنا أول مسحة اليوم الظهر، ثم ثاني يوم نزع هذا الخف وهو على طهارة، ثم لبس الخف مرة أخرى وهو على طهارة لكن طهارة مسح، لبس الخف مرة أخرى، هل يحسب مدة جديدة من حين لبس الخف أو من حين مسح في المرة الأولى؟ الجواب من حين مسح في المرة الأولى. وما هو الدليل؟ دليل القاعدة، أصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن مدته هي المدة الأولى لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أراد أن يعتد بمدة جديدة لابد عليه من مسحة جديدة تكون على غسل، على غسل الرجل، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في مدتهما. مدة المسح كم للمقيم؟ يوم وليلة. إذا هذا يريد أن يزيد عن يوم وليلة، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز، لأنه قال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والشرط الرابع من شروط المسح على الخف أن المسح يكون من الحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر كالجنابة والجماع وما كان بمعناه فإنه لا يكون فيه المسح، بل لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. وهذا لحديث صفوان بن عسال قال أخيرا رحمه الله تعالى: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. والنية كما مر معنا محلها القلب، النية محلها القلب، ليس النية يتلفظ بها لا بتلفظ اللسان ولا بإمرار لفظ اللسان على القلب. ما تحتاج أن تمر جملة على قلبك قبل أن تتوضأ أو قبل أن تصلي أو قبل أن تعمل أي عبادة من العبادة. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله لاستباحة الصلاة كأنه يشير إلى أن هناك فرق في نية لاستباحة الصلاة ونية لغير استباحة الصلاة، وهذا من تشديد بعض أهل العلم في مسائل النية، والصحيح خلاف ذلك. فهنا عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى مسألة النية للوضوء، والمسألة الثانية مسألة النية لتعيين الوضوء. فإذا عينت الوضوء لقراءة القرآن هل يجوز لك أن تصلي به؟ ظاهر كلام المؤلف أنه متحفظ في هذه المسألة، والصواب خلاف هذا الذي أشار أو ألمح إليه رحمه الله. بل لو توضعت فإن هذا الوضوء يصح لقراءة القرآن وللصلاة ولأي شيء يحتاج إليه الوضوء، ولا دليل على هذا التقييد، فليس هذا مما دل عليه دليل الكتاب ولا السنة ولا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وأما الاستدلال بحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه مقيد بما دل عليه الدليل. أنت نويت الوضوء وبفعلك الوضوء قد صح لك كل شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. مطلق، ما قال يتوضأ وضوء بنية الصلاة أو وضوء بنية استباحة الصلاة، لا، بل وضوء عام، استباحة الصلاة أو قراءة قرآن أو أي شيء، أنت متوضئ صحت لك الصلاة. والمسألة الأولى القول الصحيح فيها كذلك، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، أن العبادات التي لا تلتبس بالعادات ولا يوجد عبادات أخرى تلتبس بها لا تحتاج إلى نية، ومنها الوضوء. فالوضوء لا تلتبس بالعادات ولا تلتبس بعبادة أخرى. وبهذا رجح ابن القيم رحمه الله أن المتوضئ لا يحتاج إلى نية للوضوء، بل إنه لو قيل له توضأ من دون نية ما استطاع. واحد منا يذهب إلى عند الحمام أو إلى بزبوز الماء ويفعل أفعال الوضوء، هل يستطيع أن يفعل أفعال الوضوء من دون نية؟ هل يوجد أحد يستطيع أن يفعل الوضوء من دون نية؟ ما يستطيع. هذا يصح فيه كلام من؟ كلام ابن قدامة رحمه الله. لو قيل لأحد يصلي من دون نية ما استطاع أن يصلي من دون نية، ولأن يحمل الجبل فينقله من محله أهون عليه من أن يصلي من دون نية. وهكذا يقال في حق المتوضئ. لو قيل لإنسان توضأ من دون نية الوضوء يقول: كيف؟ ما أستطيع أتوضأ من دون نية الوضوء، ما دمت أنا أريد أتوضأ فأنا عندي نية الوضوء، لأن الوضوء فعل مخصوص ليس له شبيه ولا نظير، ليس له شبيه ولا نظير من العادات حتى يلتبس بالعادة فيحتاج إلى نية أبدا. ولهذا كان القول الصحيح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله أن الوضوء إذا فعل لا يحتاج إلى نية، لأن الوضوء لا يلتبس بغيره، بل هو لا يقع أصلا إلا بنية. الوضوء لا يقع أصلا إلا بنية، لأنه ليس من عوائد أحد أن يفعل فعل الوضوء على وجه العادة أبدا، بل ما علم ذلك بدليل الكتاب والسنة إلا على الوضوء الشرعي. فإذا انتهينا في المسألتين، المسألة الأولى والثانية، أنه لا حاجة لاستحضار النية في هذين الموضعين، لا لأجل الوضوء، لأن الوضوء الصحيح أنها لا تقع إلا بنية، ولا كذلك في تعيين استباحة الصلاة، لأن ما صح به الوضوء صحت للصلاة ولقراءة القرآن ولغيره. هل في شيء بهذا؟
مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شيء مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوضوء، ومرت معنا مسائل فيما يتعلق بباب الوضوء، وكان آخر ما ذكر في الدرس الماضي الكلام على النية. قال: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، والكلام على المسح على الخفين. ومر معنا بالنية أن هذا المبحث تضمن مسألتين اثنتين، فما هما المسألتان؟ نعم، حتى يسلم. نعم، ليس هناك نية خاصة لاستباحة الصلاة، وأخرى لقراءة القرآن، وأخرى للنوم، وثالثة لكذا وكذا، بل النية التي يحصل بها التوضؤ تصح لهذه الأعمال والعبادات كلها. المسألة الثانية، نعم، أي المسألة الثانية؟ ها، هات يا سالم. النية الأصل العبادة نفسها، أنه هل يحتاج إليها نية؟ الجمهور أنها لها نية، ورجح ابن القيم رحمه الله أنها لا تحتاج إلى نية، لأن النية إنما تكون لأحد أمرين، ما هما هذان الأمران؟ نعم، هات يا بمعنى. عبادة عن عبادة، تمييز العبادة عن العادة. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، لأنها لا تلتبس بعبادة ولا تلتبس بعادة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التكليف في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتغليم السواك، وغسل اليدين إلى الرسمين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. جعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل في ذكر مستحبات الوضوء، بعد أن ذكر أركان وواجبات الوضوء انتقل إلى ذكر مستحبات الوضوء، وذكرها هنا أربعة مستحبات. الأول قال: ويستحب التثليث بغير الرأس، أي يستحب تثليث الوضوء في غير الرأس، بل ويستحب كذلك التثنية والتثليث. هذا هو هذه العبارة الأضبط والأدق، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، ودل هذا على أن الفرض والواجب يسقط بالوضوء للأعضاء جميعا مرة مرة. والتثنية والتثليث التي ثبتت في الأحاديث الأخرى في حديث عبد الله بن زيد فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، وهكذا بمعنى حديث عثمان وفيه ثلاثا، وهذا يدل على أن هذا القدر الزائد عن المرة الواحدة هو من المستحب. وقوله بغير الرأس لما سبق من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الصحيحين من أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة، والرأس يغسل أو يمسح؟ ايش يا حارث؟ يمسح، لان هذا نص القران والسنه، هذا هو القول الصحيح.
وقول من قال بأنه يغسل قول خلاف الدليل. فنص القرآن والسنة هو المكش. وامسحوا برؤوسكم، وفي حديث عثمان وعبد الله بن زيد المكش كذلك، وغيرها من الأحاديث الأخرى. والرأس كما قلنا يمسح مرة واحدة، وسائر الأعضاء يستحب فيها التثنية والتثليل. والمسألة الثانية قال وإطالة الغرة والتحجيل. والمراد بإطالة الغرة والتحجيل هو إطالة موضع البلل الذي يصيب الجسد في الرأس وفي الرجلين. فالغرة تكون في الرأس والتحجيل يكون في الرجلين. وهذا الوصف وصف يوصف به الخيل. الخيل الذي يأتي في رأسها بياض وفي رجليها بياض يقال لها غرا محجلة، غرا محجلة. والمؤلف رحمه الله أخذ هذا لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الرواية التي جاءت خاصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهي رواية مدرجة ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقد بيّن الحفاظ أن هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبه الحفاظ على ذلك. بل يضاف إلى ذلك أن هذا الفعل الذي هو الغرة والتحجيل في الحقيقة هو شيء لا يمكن الزيادة فيه، هو شيء لا يمكن الزيادة فيه، لأن موضع الغرة والتحجيل ثابت. فالغرة معلومة والتحجيل معلوم في اللغة وهو كذلك في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في أحاديث أخرى بغير حديث أبي هريرة حين سئل كيف يعرف أصحابه يوم القيامة أخبر أنه يعرفهم بماذا؟ يعرفهم بآثار الوضوء، يأتون غرا محجلين يوم القيامة. وآثار الوضوء هو مواضع إصابة الماء من الوضوء على الحد الشرعي الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه كان يكسر رجليه إلى ما فوق الكعبين ورأسه على الوجه المعتاد لا يزيد على ذلك، لا يتعدى حتى يدخل في الشعر والرأس والرقبة، حتى يقال أن إطارة الغرة والتحجيل ممدوحة شرعا. قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح قال وكان شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، لأن أبو هريرة كان يرفع إليه، يرفع إلى العضدين، يرفع إلى العضدين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يمكن أن يقوله أو يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن الغرة لا تكون باليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إن تدخل في الرأس فلا تسمى عند ذلك غرة، لا تسمى عند ذلك غرة. وذكر نحو هذا الكلام الذي ذكره في حاج الأرواح، ذكر نحوا منه في الزاد، أي في زاد المعاد. وبهذا يعلم أنه لا يستحب إطالة الغرة والتحجيل، بل الغرة والتحجيل محلها ثابت على ما دل عليه الدليل الشرعي، على ما دل عليه الدليل الشرعي لا يزاد في ذلك. وأما الرواية التي وردت فهي رواية شاذة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله وتقديم السواك، وهذا هو الثالث من مستحبات الوضوء، أن يقدم السواك على الوضوء
لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية، وجاء في رواية الصحيحين عند كل صلاة أو في كل صلاة. وهكذا جاء معناه من حديث حذيفة في الصحيحين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فيستحب السواك قبل الوضوء. قال رحمه الله: وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في الأعضاء، قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. وهذا هو المستحب الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهي ما تسمى بالاستيكاف أو الاستوكاف، أي أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يبدأ بالوضوء، قبل أن يبدأ بالوضوء. وهذا يستحب فيه كذلك أن يكون خارج الإناء، كما جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، أن يغسل يديه قبل أن يبدأ بالوضوء، يغسل كفيه قبل أن يبدأ بالوضوء ثلاثا، لكن غير أن يدخلهما في الإناء. فأكفأ على يديه كما في حديث عبد الله بن زيد، فأكفأ على يديه فغسل كفيه ثلاثا. والإكفاء هو أن تميل بالقدر أو الوعاء أو الإناء الذي فيه الماء حتى تصب عليه، تصب على الكفين، لا تغمس الكفين في الإناء. وفائدة ذلك هو إبقاء الماء نقيا طاهرا، نقيا من النقاء وطاهرا من الطهارة، لا يلوثه شيء من آثار الكفين، لأن الكفين ربما يكون عليهما شيء من نجاسة أو خبث أو قدر. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وشرب فضل وضوئه، يعني توضأ من إناء بعد أن انتهى من الوضوء، ماذا فعل؟ شرب من نفس الإناء. وهل هذا ممكن على فعل الناس اليوم؟ على فعل الناس اليوم يستقبحون ويستغفرون ذلك. لماذا؟ لأنهم يخالفون السنة. فلو فعلوا السنة غسلوا أيديهم وأكفهم ثلاثا خارج الإناء، ثم بعد ذلك توضأوا فأدخلوا الكف في الإناء واغترفوا منه اغترافا، لكان ليس فيه مشقة من غسل من شرب الماء الباقي من الوضوء. وفعل ذلك علي رضي الله عنه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. ومما ينبه عليه في هذا الأمر الرابع أن هذا مستحب في قول جمهور أهل العلم، إلا أنه يكون واجبا في القول الصحيح من أقوال أهل العلم عند الاستيقاظ من النوم. فغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء مستحب إلا قبل الاستيقاظ من النوم، فإنه واجب. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وجاء في الحديث بألفاظ: فلا يغمس أو لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وفي رواية: إذا بات أحدكم. والصحيح أن لفظ البيتوتة خرج مخرج الغالب، أن لفظ البيتوتة في الحديث خرج مخرج الغالب. فأي نوم من ليل أو نهار إذا استيقظ الإنسان يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، يجب عليه في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه جماعة من المحققين أنه يغسل يديه ثلاثا إذا قام من النوم. وفي ذلك مصلحة وفائدة، وذلك أنه إذا استيقظ من النوم في الغالب أن اليد في حال النوم لا تكون كحال الاستيقاظ، فإنها في النوم ربما تذهب إلى مواضع يحق عند ذلك الالتزام بغسلها قبل الوضوء وقبل إدخالها في الإناء. ولهذا قال من قال من أهل العلم بوجوب ذلك إذا كان الاستيقاظ من النوم، لا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. هذه أربعة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله هي من مستحبات الوضوء، وبقيت أمور أخرى
ونذكرها سريعا على وجه الاختصار. من هذه المستحبات كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر معنا في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم. وفي هذه المبالغة فائدة، وهو تمام إنقاء هذين الموضعين، ولا يخفى على أحد أن هذين الموضعين يبقى فيهما بقايا يحتاج معهما شيء من زيادة الإنقاء ما لا يكون في الأعضاء الأخرى. وهكذا كذلك من مستحبات الوضوء كون المضمضة والاستنشاق يكونا بثلاث غرفات، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه فعل ذلك، وهكذا في أحاديث أخرى كثيرة تجعل نصف الكف للفم والنصف الآخر للأنف. ومن كذلك مستحبات الوضوء التركيز في أعضاء الوضوء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. الترتيب واجب في أركان الوضوء، وقلنا أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء لا من أركان الوضوء، ومع ذلك دل الدليل على جواز تأخيرها إلى ما بعد غسل اليدين، إلى ما بعد غسل اليدين، ولكن الأفضل والأكمل إبقاءها مع غسل الوجه، يعني هذا هو الذي دل عليه الدليل. ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد الحسن من حديث المقدام بن معد يثرب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين. ومن مستحبات الوضوء كذلك التيمم، لحديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجب التيمم في شأنه كله، ومن ذلك ذكرت في طهوره. ومن ذلك كذلك من مستحبات الوضوء دلك المواضع التي هي مظنة عدم وصول الماء إليها، دلك وغسل المواضع التي هي مظنة عدم وصول الماء إليها. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فصار الصحابة يتتبعون أعقابهم، صاروا يتتبعون أعقابهم، يعني يعتنون بذلك اعتناء خاصا. والعقب هي مؤخرة القدم في المكان المنخفض الذي يلي الكعبين، الذي يلي الكعبين. وهكذا كذلك معناه في حديث لقيط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يخلل بين الأصابع، أن يخلل بين الأصابع، لأن هذا موضع مظنة عدم وصول الماء، ومر معنا الحديث وأنه حديث حسن. وهكذا كذلك اللحية تخلل إذا كان يرى منها أثر الجلد، وذلك على الوجوه، وإذا لم يكن فهو على الاستحباب على ما سبق تفصيله. وهكذا كذلك إذا كان على الجلد شيء مما يمنع وصول الماء كالزيت والدهن، وكذلك ما كان بمعناها من الكريمات المعاصرة. وهكذا من مستحبات الوضوء كذلك الدعاء في آخر هذا الوضوء، الدعاء في آخر هذا الوضوء، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهكذا من مستحبات الوضوء كذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء، لحديث عثمان: لا يتوضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا بلال، إني قد سمعت فرعنا عليك في الجنة الحديث، فذكر بلال أن الذي يعمله لا يعرف أنه يعمل عمل إلا أنه لا يتوضأ وضوء إلا وصلى بعده ركعتين الحديث. هذا خلاصة ما يذكر من مستحبات الوضوء. وهنا تنبيه فيما يتعلق بأخذ الماء الجديد
للأذنين، فقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك من مستحبات الوضوء، والصحيح أنه ليس من مستحبات الوضوء، لأن هذا اللفظ جاء عند البيهقي بحديث عبد الله بن زيد وهي شاذة غير محفوظة، والمحفوظ الذي جاء في صحيح مسلم أنه أخذ لرأسه ماء جديدا ليس لأذنيه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا.